صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
كان حديثنا في أن القبلة ما هي، فهل هي الكعبة بمعنى البنية البناء؟ هذا احتمال قول. قول الثاني، أو هي الكعبة، القبلة هي الكعبة لكن لا بمعنى البنية البناء بل بمعنى الفضاء من إلى عنان السماء وإلى تقوم. هذا الفضاء كله بهذا المقدار هو عبارة عن القبلة. والاحتمال الثالث قلنا لا، القبلة هي عبارة عن من؟ عن الكعبة لمن في داخل المسجد، والمسجد لمن؟ قلنا أرجح الاحتمالات ماذا؟ هو الثاني، بمعنى أن القبلة هي الكعبة لكن لا بمعنى البنية بل بمعنى الفضاء بهذا المقدار الخاص من الأعلى والأسفل. هذا الفضاء هو عبارة عن القبلة. ثم طرحنا إشكال أو تساؤل، قلنا إذا كان القبلة هي الكعبة بمعنى الفضاء، حينئذ نقول بأنه مقدار القبلة في مقدار الكعبة في الحقيقة طولا طول كل ضلع من أضلاعها 24 ذراع. وعلى هذا الأساس يلزم صحة، يلزم أن صلاة أكثر الناس باطلة، لأن كل الناس ما يتمكنون أن يتوجهون إلى مقدار 24 ذراع، وإنما مقدار قليل يتمكنون من ذلك. فإذا كان عندنا صف طويل شكلنا هنا بمقدار 24 أكثر من 24 ذراع، يلزم بطلان صلاة من زاد عن مقدار 24 ذراع. فكيف هذا إشكال تساؤل؟ فكيف نقول بأن الكعبة هي القبلة والحال يلزم هذا المحذور؟ هذا تساؤل طرحناه فيما سبق، بحثنا جديد من الآن. والجواب عن ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، ليس المقصود من اتخاذ الكعبة قبلة التوجه إليها بنحو الخط المستقيم، بحيث لو خرج من موقف المصلي خط مستقيم لوقع على الكعبة كلا، ليس هذا هو المقصود، إن هذه مواجهة دقية بل المقصود هو المواجهة العرفية وما دام المقصود هو المواجهة العرفية فنقول إن المواجهة العرفية تختلف باختلاف البعد والقرب عن الشيء، فمن كان قريبا إلى الكعبة تصدق مواجهته العرفية لها فيما إذا خرج خط مستقيم من موقفه ووقع عليها، وإذا أراد صف أن يقف مواجها لها فلا يكون المواجه في حالة القرب، إلا إذا كان الصف بمقدار 24 ذراعاً، 24 ذراعاً، هذا في حالة القرب. وأما إذا ابتعدنا عن الكعبة فسوف تتسع المواجهة العرفية بحسب المساحة، فإذا كان من قرب لا يتمكن أن يواجه الكعبة إلا ثلاثون شخصا مثلا، فبالابتعاد يتمكن أن يواجه الكعبة 60 شخصا. وإذا ابتعدنا أكثر فسوف يتمكن أن يواجه الكعبة عدد أكبر، فإنه كلما زاد الابتعاد عن الشيء اتسعت مساحة المواجهة، ولكن اتساعا مولانا شنو؟ عرفيا لا دقيا. فإنه بحسب الدقة التي تكون بإخراج خطوط مستقيمة لا تتسع مساحة المواجهة، ولكن بالنظرة العرفية تتسع المواجهة. ولو وقف صف طويل نحو نجم، فلو وقف صف طويل نحو نجم من النجوم التي هي في السماء، فيصدق بنظر العرف أن الجميع مواجه إلى ذلك النجم. بالرغم من أنه لو أخرجت خطوط مستقيمة فلعلها لا تقع على ذلك النجم، ولو أردنا أن نزور الإمام الحسين عليه السلام واتجهنا إلى جهة واتجهنا إلى كربلاء صدق أن الكل مواجهون لقبر الإمام الحسين عليه السلام. ولكنه صدق عرفي، وليس صدقا دقيا. ومن هنا جاءت لا ما تصير بمعنى الخطوط المستقيمة ما تصير، شلون هالحل شيء. ومن هنا جاءت العبارة المشهورة في ألسنة الفقهاء، خلي هاي العبارة رجاء بين الشريطين، جهة المحاذاة مع البعد متسعة أو العبارة الأخرى الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة. انتهت العبارة، خليها بين شريطين، انتهت عبارتين صار ايه. انهم يقصدون من هاتين العبارتين الإشارة إلى ما ذكرناه، أي أن الشيء إذا أريد مواجهته من قرب فمساحة المواجهة ضيقة بنظر العرف، وكلما ابتعدنا تأخذ مساحة المواجهة بالازدياد وبناء على هذا يندفع التساؤل المتقدم، فإنه مبني على إدخال الدقة ومسألة الهندسة في القضايا الشرعية ولعل هذا من نتائج جمع الشخص الواحد بين العلوم المختلفة. فإن بعض العلوم قد تترك أثرها على بعض العلوم الأخرى، فبما أنه زاول الهندسة والخطوط المستقيمة فيتخيل أن المراد من المواجهة هي المواجهة الدقية، وبالتالي يأتي الإشكال. أما إذا عرفنا أن المقصود هو المواجهة العرفية فلا إشكال رأسان، وبهذا يمكن أن نحل الروايات التي تقول إن الكعبة قبلة لمن هو في داخل المسجد، والمسجد قبلة نقاط إلى آخره. إنه بناء على تفسير المواجهة بالمواجهة العرفية يكون مضمون الروايات المذكورة مضمونا صحيحا. فإن من كان داخل المسجد فحيث إنه قريب من الكعبة فلا يتمكن من مواجهتها عرفا، إلا بمواجهة عينها وتكون جهة المواجهة مساحة المواجهة ضيقة. وهذا بخلاف من كان خارج المسجد، فإنه بمواجهته للمسجد الحرام يصدق عرفا أنه قد واجه كعبته، وهكذا من كان خارج الحرم يصدق بمواجهته في الحرم أنه قد واجه الكعبة وبالجملة هل أتمم هاي الحكاية؟ وبالجملة المشكلة نشأت من إدخال الدقة والتعامل معها في مثل هذه المسائل العرفية، وإلا فالقضية أوضح. من كل هذه التدقيقات واتضح من خلال ما ذكرناه أن من سافر إلى جرم آخر وكوكب آخر من الكواكب غير الأرض فمتى ما أراد التوجه إلى الكعبة أمكنه ذلك بالتوجه إلى الأرض إلى كرة الأرض فإنه بالتوجه إليها تصدق المواجهة عرفا للكعبة ولا مشكلة من هذه الناحية. زين، هذا المطلب انتهى إن شاء الله تعالى. سؤال أكو؟ طبيعي احنا القضية قضية التخريج العلمي شلون يصير، يعني نسلم على انه هذا، بس توجيهه شلون يصير؟ ولا ما عندنا شيء يسمونه، فالتوجيه الفني هذا اللي قلنا ان القضية قضية مواجهة عرفية ليست مواجهة دقية فتنحل المشكلة من الأزل. سؤال وجواب، عنوان جانبي أيها الأخوة الأعزاء. سؤال وجواب، عنوان جانبي صغير عرضي. قد يتساءل أنه قد ورد في آية أخرى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. البقرة 116، إن الله واسع عليم. البقرة 116، إن هذه الآية تدل على كفاية الاتجاه إلى ما بين المشرق والمغرب ولا يلزم التوجه إلى الكعبة الشريفة وبذلك تحصل المنافات بين الآيتين. أي بين هذه الآية التي تقول فأينما تولوا فثم وجه الله وبين ما تقدم من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فكيف الحل؟ والجواب إن الآية المذكورة أي قوله تعالى فأينما تولوا فثم إلى نقاط هي ناظرة إلى قضية أخرى فإن من الأمور الواضحة بين جميع المسلمين وجوب التوجه إلى المسجد الحرام ولا يكفي التوجه كيفما كان أما على ماذا نحمل الآية الكريمة ذلك مطلب آخر وقد ورد في بعض الروايات أنها ناظرة إلى النوافل حالة السفر فإنه في ذلك الزمان كان السفر على الدواب والدابة تنحرف أثناء سيرها فتارة تسير باتجاه القبلة وأخرى باتجاه آخر فنزلت الآية الكريمة لتبين أن الانحراف في المسير لا يؤثر على صحة الصلاة ما دامت نافلة وفي السفر إن هذا احتمال وجيه ولو تمت الرواية سندا أخذنا بها وكانت تفسيرا للآية الكريمة أما إذا لم تتم فيمكن حملها على أمر آخر بأن نقول لما غير اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، طرحت شبهة في أوساط اليهود وأنه كيف يمكن تغيير القبلة فإن القبلة الأولى إذا كانت صحيحة فلماذا تغييرها؟ وإن لم تكن صحيحة فكيف أمر سبحانه بالتوجه إليها في البداية؟ فنزلت الآية لتقول في مقام الرد على الشبهة المذكورة: بأن مسألة القبلة ليست من الأمور الذاتية لمكان معين، فالقبلة في البداية كانت بيت المقدس، ولكن هذا لا يعني وجود ملازمة ذاتية غير قابلة للانفكار، بين الأمرين المذكورين أي بين بيت المقدس والقبلة. وإنما مسألة القبلة هي قضية جعلية تنبع من جعل الشارع، طبقا للمصالح الخاصة التي يعرفها الله سبحانه. فالمشرق والمغرب كله لله عز وجل، وإلى أي نقطة أمر بالتوجه إليها؟ طبقا للمصلحة المعينة تكون تلك النقطة هي القبلة. ولله المشرق والمغرب، فأينما هلا خلص كلامي، ولله المشرق والمغرب أي أنه ملك له، فأينما تولوا أي من أي نقطة أمرتم بالتوجه إليها. حسب الجعل الشرعي الناشئ من المصالح المعينة، فثم وجه الله، أي تلك النقطة التي أمرتم بالتوجه إليها هي وجه الله الذي يجب التوجه إليه. إنه بهذا ترتفع المنافات بين الآيتين الكريمتين، وتصير هذه الآية في مقام دفع الإشكال المتوجه بسبب تغيير القبلة في قوله تعالى فولي وجهك شطر الآخر. أكو واحد كان حتى كلام إيه؟ ما بي منافات، يعني في الحقيقة شنو تلك الآية؟ ماذا ذلك الذيل يبين؟ وهذه أيضا ماذا تبين؟ عصر خبا موجود، آيتين ثلاث آيات كلها تأتي لدفع ماذا؟ لا بأس بذلك. لا، من ناحية يعني مرور الكافر، فهذه مسألة ماذا؟ شرعية. فنقول على أنه الكافر في الحقيقة الذي دل عليه الدليل هو حرمة دخول الكعبة في شنو؟ وهكذا ما في الأرض على مصر، أما في الفضاء لا بأس، ذاك لم يدل الدليل ماذا؟ لا بأس به، هذا يمكن التزام، لأنه مسألة يعني فكك بين الأحكام، ذاك مو أنه حكم مو قابل للتخصيص فذاك يخصص. على أي شو كان عندكم كلام؟ إيه يعني بعد ما ورد النص، إيه في الحقيقة مثل ما تقولوا، لو ما كانت الآية الكريمة تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كنا ناخذ بهذه الآية الكريمة الذي تقول فأينما تولوا فثم وجه الله، يدل على أنه أي نقطة إيه. لكن بعد وضوع تلك الآية، وبعد هذا من المسلمات بين المسلمين أن الكعبة هي القبلة لا أي نقطة، فلا بد هذه الآية توجه بشكل وآخر. زين، عنوان جانبي صغير، آيات أخرى، آيات أخرى ورد في بعض كتب تفسير آيات الأحكام ذكر آيات أخرى في مسألة القبلة، من قبيل قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس المائدة 100، وقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. البقرة 145 إلى غير ذلك من الآيات التي ذكروها ويمكن أن نقول إن سرد هذه الآيات الكريمة في قائمة آيات الأحكام لا نرى له وجها فإنها ليست متعرضة من قرب إلى حكم شرعي لتستحق أن تذكر في ذلك ومجرد وجود لفظ القبلة والكعبة واشتمال الآية عليه لا يجعلها في صف آيات الأحكام. والأمر سهل. اللهم صل على محمد وآل محمد.